أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، وهو استكمال للدرس الذي مضى في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله: باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وكنا ذكرنا أن مناسبة هذا الباب للتوحيد ظاهرة، وهو أن من أعظم أنواع التوحيد أن يفرد العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأن توحيد الأسماء والصفات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الرب من أسماء الله عز وجل، والإله من أسماء الله عز وجل. فإذا أفرد العبد ربه بما له من كمالات في هذه الأسماء والصفات فإنه يتحقق له التوحيد. ولهذا نجد أن العلماء السابقين من السلف يحرصون على بيان ما يكون لله عز وجل من الأسماء والصفات، وذلك الحرص مبعثه أن القرآن مليء بالأسماء والصفات، وأن أعظم نعمة على العبد أن يتدبر هذه الأسماء والصفات التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف ما تدل عليه من المعاني، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بمضمونها، بمعنى أنه يثني على الله عز وجل بها. وذكرنا أن هذا مما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، أو من أحصاها دخل الجنة. فدل على أن حفظها وإحصاءها والإيمان بها والتعبد لله بما دلت عليه أن هذا سبب لدخول الجنة، وأن الذي يكفر بشيء مما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ويجحد ذلك أن هذا الجحود من أعظم أنواع الكفر. وذكرنا أن المؤلف استدل على ذلك بأن الله ذكر كفر المشركين الذين يكفرون باسم الرحمن، وذكرنا أن سبب نزول هذه الآية هو اعتراض مندوب المشركين سهيل بن عمرو في كتاب الصلح، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أما الرحمن فلا نعرفه. فهذا إنكار منه لاسم الرحمن عز وجل. فعلى كل مسلم، بل الواجب على المسلم، بل لا يدخل في الإسلام إلا أن يؤمن إيماناً قطعياً بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ولا ينكر لفظها، لأن اللفظ قطعي جاء في الكتاب والسنة. فمن أنكر أن الله هو الرحمن، أو أنكر أنه الخالق، أو أنكر أنه المهيمن، أو أنكر أنه العزيز، أو أنكر أنه الجبار، أو نحو ذلك من الأسماء الكثيرة، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب لنص القرآن، ولكن المشكلة في الذي يؤمن باللفظ ويحرف المعنى، الذي يؤمن باللفظ، وأما من أنكر اللفظ خلاص انتهي منه، لكن المشكلة في الذي يؤمن باللفظ ويحرف المعنى، وهم الذين يسمون أهل التأويل. وأهل التأويل هم الذين يؤولون نصوص الأسماء والصفات على غير معناها الظاهر المتبادر منها، وهذا لم يعرف عند السلف قديماً، وإنما كانوا يسمعون القرآن ويؤمنون بما فيه ولا يؤولون شيئاً من ذلك. فلما جاء بعدهم من تأثر بعلم الكلام والفلسفة بدأوا يحرفون المعاني ويسمون هذا تأويلاً، ولهذا لما واجههم أن السلف لم يفعلوا ذلك قالوا القولة المشهورة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذه مقولة شنيعة رد عليها كثير من العلماء من أهل السنة، فكيف يكون مذهب السلف، كيف يحتكرون العلم والحكمة في مذهب الخلف؟ فكأن مذهب السلف ليس فيه لا علم ولا حكمة، وإنما هو أسلم. وهذا كلام متناقض، فإن السلامة لا تكون إلا فيما فيه العلم والحكمة. ولماذا يختار الخلف مذهب غير مذهب السلف، ومذهب السلف مزكى من الله عز وجل ومزكى من رسوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكنها البدع والعياذ بالله إذا انتشرت في الناس فإنهم يرغبون عن المنهج السوي بسبب هذا الانحراف. ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب تنبيهاً على كلا الانحرافين: الانحراف الأول جحد اللفظ والمعنى، والانحراف الثاني هو الإيمان باللفظ وتحريف المعنى، فهذا أيضاً انحراف كبير. لكنهم يتشبثون بالتأويل وبالشبه التي قامت عندهم. وذكرنا لكم أن التأويل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يلتفت إليه البتة وهو مردود، وهو مثل تفسير الباطنية والقرامطة، وقسم هو تأويل بدعي لكن له نوع وجه في اللغة العربية، كالذين يؤولون ما يتعلق بيدي الرحمن بالقدرة، وهو تأويل بعيد وضعيف جدا، والذين يؤولون العرش، عرش الرحمن، بأنه الملك ونحو ذلك، لكن هذا التأويل ضعيف جدا وغير مقبول. وأظن أننا تعرضنا أو سوف نتعرض لهذا عندما يأتي الحديث عن الصفات تفصيلا. لكن هنا على المسألة الكلية العامة أن هذا التأويل مرفوض ومردود على أصحابه، بل ما كان السلف يعرفون التأويل إلا بإحدى معنيين: المعنى الأول هو التفسير، إذا قالوا أول كذا يعني فسر كذا. ولهذا ترون ابن جرير الطبري وهو في القرن الثالث الهجري لما فسر القرآن دائما يقول: القول في تأويل هذه الآية كذا، فهو يريد القول في تفسير هذه الآية. وهذا هو الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي أن يتعلم تفسير القرآن العظيم. فكان ابن عباس بسبب هذه الدعوة من خير المفسرين الذين يفسرون كلام الله عز وجل. المعنى الثاني هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فإذا ظهرت الحقيقة قيل هذا تأويل هذا الشيء. إذا جاءت الحقيقة فقيل هذا تأويل هذا الشيء. أما المعنى الثالث الذي عند الخلف وهو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا لم يكن معروفا عند السلف البت، بل كانوا يحملون اللفظ على ظاهره. وقول من قال إن الظاهر يلزم منه التشبيه فهو قول باطل، فإن الله عز وجل لا يخاطب العباد بما ظاهره باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الظواهر باطلة لوجب عليه أن يحذر الأمة من هذا الظاهر، فهو من أفصح الخلق وأنصح الخلق للأمة. فلما قرأها عليهم ولم يقول لا تعتقدوا الظاهر دل على أن الظاهر ليس باطل، دل على أن الظاهر هو الحق. وقولهم إن إذا قلنا أن لله يد والمخلوق له يد فإن هذا يجرنا إلى التشبيه والتمثيل قول مردود أبدا، فإن صفة كل موصوف تناسبه، وهذا موجود في المخلوقات. فأنت إذا قلت مثلا يد الجمل فإنها ليست مثل يد الأرنب، لا تماثل، لأن كل صفة تناسب الموصوف. وإثبات اليد هذا من المعنى الكلي ولا يتحدد إلا بإضافته إلى موصوفه، هذا معنى كلي، يعني ما فيه شيء اسمه يد لوحده منفصل، وإنما إذا أضفته إلى موصوف تحدد. إذا قلت مثلا يد الجمل تحدد اليد، إذا قلت يد الأرنب تحدد، إذا قلت يد البقرة تحدد. أما يد هكذا فهذا غير موجود، لكن المعنى الكلي مدرك، وهذا الذي يؤمن به العبد ويستفيد من المعنى المدرك. ولولا إدراك هذه المعاني العامة ما حصل الترغيب والترهيب. لو كان الإنسان يعمي عقله عن التفكر ولا يدرك هذه المعاني العامة فإنه لا يستفيد من الترغيب والترهيب البتة. لكنه إذا أدرك المعنى، وضرب لهذا مثل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقالوا إن ما في الجنة ليس في الجنة كما جاء عن السلف، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني لما يقال عسل ولبن فهذا ليس كعسل الدنيا وهذا ليس كلبن الدنيا، لكن لا يمكن أن يكون معنى عسل أنه السم الزعاف، وإلا ما استفاد الإنسان من الترغيب. لو كان معنى عسل سم فهذا ما يمكن يكون ترغيب. فلما يرغب الناس في الجنة ويقال فيها عسل وفيها لبن فيدركون المعنى المشترك، فالمعنى المشترك مدرك، لكن إدراكه على حقيقته وكيفيته فهذا لا يمكن، لا يمكن، ولا يتحدد إلا بإضافته إلى موصوفه. فإذا قلنا عن رحمة الله وعن علم الله وعن غضب الله وعن فرح الله ونحو ذلك فلا نظنها مثل فرح المخلوق ورحمة المخلوق، لا، ما يمكن. لكن لا نظنها أيضا مجردة من المعاني، ليس لها معاني، وإلا كيف يحصل الرجاء والخوف؟ فأنت تخاف مما يغضب الرحمن إذا جاء ذكر الغضب، ويكون عندك أمل كبير إذا جاء الرجاء وفرح الله بتوبة العبد ونحو ذلك. وهذا الأمر في غاية الوضوح، ولا ندري كيف ذهب هذا الأمر على من يسمون المفوضة، المفوضة الذين لا يتدبرون القرآن ويقولون ما ندري ما أراد الله بهذا إطلاقا. ولهذا قيل إن مذهب المفوضة أشر من مذهب المؤولة، لأنهم يحولون بين العبد وبين التدبر والفهم، ونسبوه زورا إلى السلف، وقالوا إن مذهب السلف هو التفويض وليس هو التفويض هذا الذي يقصدونه، وإنما السلف يفوضون الكيفية، كيفية الشيء، على حد قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني علم الكيف نفوضه إلى الله، ما ندري عن الكيفية لكن المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب يعني بالاستواء لأنه نص في القرآن، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة لم تحصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الكيفية لا يدركها البشر. ثم ذكر المؤلف هاهنا قول في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال الرسول صلى الله حيث قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الأثر عن الخليفة الراشد الرابع أثر معناه صحيح، وتلاعب به أقوام وقالوا: لا تتحدثون في الأسماء والصفات، فإن هذا يسبب للناس شكوك وإشكالات. وهذا المعنى غير وارد قطعا لكثرة الأسماء والصفات في القرآن، فما قصد علي ذلك البتة، وإنما هذا رد على القصاص. ولهذا يقول الشارح هاهنا قال: وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل. وهنا تعليق قال: وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق سبباً في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها أئمة الجرح والتعديل وحذروا الناس منها ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمسانيد. فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً إلا بذكر من خرجه. قال: فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. وهنا تعليق من الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، قال في أثر علي رضي الله عنه: حدثوا الناس، أي كلموهم بالمواعظ، أي بما يعرفون في المواعظ وفي غيرها، بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا في مقدمة صحيح مسلم. قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. وقوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله للاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب، إذا كانت عقولهم لا تبلغه. وهم لا يكذبون الله ورسوله، ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ قال لا ندعه، ولكن نحدثهم عن طريق تبلغه عقولهم، وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه. ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى تتقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. قال ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. وذكر المؤلف هنا، مؤلف كتاب التوحيد، ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني أن ابن عباس لما رأى رجل استغرب حديث في الصفات، لأنه يمكن أول مرة سمعه، كقصة الأعرابي الذي قدم إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث ويقول إن الله يضحك، فقال يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم، فقال لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا الذي رآه ابن عباس انتفض عند ذكر هذه الصفة، ممكن أول مرة يسمع هذه الصفة، لأن ذلك الأعرابي أول مرة يسمع أن الله يضحك، فصابه فرق، يعني انتفض يعني ارتعد، عقله ما استحمل الموقف. واعتبر ابن عباس أن هذا يهلك عند متشابهه، والمراد بالمتشابه الذي لم يتضح معناه له، وأما المحكم فهو الواضح البين. فإن بعض من الناس إذا جاء حديث أو آية لا يتضح معناها فإنه يداخله شيء من الشكوك والريب، وهذا الآية وهذا الحديث التي معناها غير متضح إلا بربطه بغيره من الآيات والأحاديث هذا يسمى متشابه، وأما المحكم فهو الواضح البين. هذا أحد تفسير المحكم والمتشابه. ولهذا المؤلف أورد هذا الحديث لأن بعض من الناس قال إن الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يدرك معناه، وهذا غلط، فإن الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح، لأن المتشابه لا يدركه إلا الراسخون في العلم، وأما الأسماء والصفات فكل المسلمين يدركونه، أما المتشابه فإن الذين يدركونه الذي يدركه الراسخون في العلم، ولهذا فسروا القرآن كله ولم يقولوا هذا متشابه لا نتعرض له، كما قال بعض تلاميذ ابن عباس: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين ما ترك آية إلا وفسرها له، فلم تأتي آية ويقول هذا متشابه لا نعرفه ولا ندركه، ما ترك آية بل فسره له جميعا. فدل على أن نصوص الأسماء والصفات، أقصد الآيات والأحاديث، ليست من المتشابه وإنما من المحكم الواضح البين. وأما المتشابه فهو الفهم الغلط، إذا فهم إنسان فهما غلطا فهذا المتشابه لا بد من رده إلى المحكم. فإذا جاء إنسان إلى المتشابه وأراد أن يحمل المحكمات عليه فهذا علامة الزيغ والضلال، هذا علامة الزيغ والضلال. وأظن قد ذكرت لكم في الدرس السابق أن هذا مسلك أهل البدع، مسلك الخوارج والمرجئة، فإنهم يأتون إلى حديث أو آية معناه يحتاج إلى تقييد أو إلى إيضاح، فيأخذون هذا المعنى بدون تقييد ثم يفسرون بقية الآيات عليه. فذكرنا أو من الأمثلة على ذلك أن الخوارج مثلا أخذوا قول الله عز وجل: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقالوا الناس قسمين، إما كافر وإما مؤمن، وأصحاب المعاصي أدرجوهم مع الكفار ولم يجعلوا قسما ثالثا فيه إيمان وفيه كفر، فإن فيه قسم ثالث. هذا التقسيم فهو في الإيمان الحقيقي وفي الإيمان الكامل والكفر الكامل، وهناك صنف ثالث فيه إيمان وفيه كفر، فيه إيمان وفيه نفاق، لأن المعاصي من شعب الكفر، فهو على قدر هذه الشعب. يعني ولهذا الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه شعب الإيمان، وشعب الإيمان كثيرة جدا، بل يعني بعض العلماء مثل الحليمي وغيره تكلموا عن شعب الإيمان وذكروا شعب كثيرة، بمعنى أنهم ذكروا كل الطاعات من شعب الإيمان، وهذه الشعب بعضها إذا ذهبت ذهب الإيمان، مثل شعبة اليقين، مثل شعبة التصديق، مثل شعبة التسليم، إذا ذهبت ذهب الإيمان، وبعضها إذا ذهبت من العبد ما ذهب الإيمان، مثل إماطة الأذى عن الطريق. لكن الخوارج جاءوا إلى نص، وهذا النص بالنسبة لفهمهم هو من المتشابه، فحملوا عليه كل المحكم وردوه إلى هذا النص، وهذا عوج في الفهم، هذا عوج في الفهم. وقابلهم المرجئة وأخذوا مثل حديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا العمل ليس بلازم وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لأنه مقطوع له بدخول الجنة، وهذا فهم أعوج. طيب، هذا النص العام له مقيدات، له مخصصات، فقابلوا الخوارج في الفهم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه بأنهم هم أهل الزيغ، أهل الزيغ هم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأما أهل الرسوخ في العلم فهم الذين يردون المتشابه إلى المحكم. ولهذا نقل هو عن الذهبي قال: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه بذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا. يقصد إذا رأيت في ظاهر في ورد في ذهنك أن هذا النص يخالف هذا النص، فعليك أن تجزم أنه ليس في كتاب الله ولا في قول الرسول اختلاف، وتتهم فهمك أنت. المشكلة عندك في الفهم، فإنك لو رجعت إلى التفاسير فإنه يزول عنك هذا الالتباس. ولهذا للشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب تفسير أضواء البيان له كتاب جميل اسمه دفع الإيهام، دفع إيهام الاضطراب، إيش؟ لا هذا منع جواز المجاز، لا ها أيوه هذا دفع توهم الاضطراب، توهم الاضطراب في، المهم أنه ينكر التعارض في آيات الكتاب. وللعلماء كتب في المشكل، أحيانا يقولون مشكل القرآن كما لابن قتيبة، وأحيانا يسمون مشكل الحديث. المراد إيش مراد مشكل؟ أنه قد يشكل على بعض الناس فقط، وإلا قطعا لا بد أن يعتقد المؤمن ابتداء أنه لا تعارض بين نصوص الوحي إطلاقا، لا يعارض كتاب كتاب ولا يعارض كتاب سنة، لا تعارض، لكن فيه شيء يحتاج إلى حل الإشكال، أحيانا يحتاج إلى حل الإشكال. فهذا هو الذي يسميه العلماء المشكل، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث لا يورد ممرض على مصح، فيأتي إنسان ويفهم هذا أنه تعارض، لأن فيه نفي للعدوى، قال لا عدوى ولا طيرة ما في عدوى، ثم ينهى الذي عنده إبل فيها مرض أن يرد الماء على الإبل التي ليس فيها مرض، فيظن هذا يعارض هذا وهو لا تعارض. إذا رجع إلى معانيها الحقيقية فإنه لا تعارض، إذا رجع إلى أهل الرسوخ فإنه لا يتعارض، وأظن هذا سوف يمر معنا في هذا الكتاب، فلا تعارض. وعلى هذا فلهذا جعل يعني تتبع العلماء عليهم رحمة الله هذه الأمور التي قد يظن فيها التعارض فجلوها وبينوها للناس. قال: ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه. بقي أن نشير إلى ما ذكره الذهبي هنا: إذا جلس الرب على الكرسي، هذا عند، شوف يا عادل، النص هذا صحيح؟ إذا جلس الرب على الكرسي، يعني أحيانا تأتي لفظة وهي لا تصح، ونحن إيش؟ فالذي ورد، ولذلك الواجب على المسلم أن يقتصر على الذي ورد، يعني ورد الاستواء على العرش، ورد الاستواء على العرش. إذا جاءت لفظة وهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة فلينظر إلى معناها، فإن كان معناها باطل وجب رده، وإن كان معناها صحيحاً فيعبر عنها بما ورد، إذا كان معناها صحيحاً فيعبر عنها بما ورد. فبدلاً من أن تقول جلس الرب تقول استوى، ولا تأتي بعبارة فيها إهام، واضح؟ لأن ما ورد من الأدلة من الألفاظ، ألفاظ الوحي، يكفي عن أن تأتي بشيء من عندك، يعني مثلاً جاء عن الله بأنه علام الغيوب وأن الله يعلم، فهل تقول أنه يعرف، عرف أو ما يعرف؟ ترجع، جاء النص ولا ما جاء النص؟ فتقول يعرف مثل يعلم، يقول لا، تختلف العبارات. فتأتي بالنص الذي ورد. ولهذا إذا أشكل عليك شيء فانظر إلى معناه، فإن كان صحيحاً انظر هذا المعنى الصحيح ورد بأي لفظ، حتى لا تأتي بلفظ فيه نوع نقص وتطلقه على الله سبحانه وتعالى. والآن الأخ العادل ذكر لنا أن هذا اللفظ إذا جلس الرب على الكرسي أن هذا اللفظ لا يصح، كذا يا شيخ عادل؟ كذا على مسؤوليتك؟ طيب، لكنه الإشكالية أنه ذكر الذهبي، أورده الذهبي، والعلماء إذا أوردوا شيء بسنده حتى وإن كان يعرف أن هذا السند ليس، فإنه لا يلام العالم ما دام ذكر السند، فإنه لا يلام، لأنه تجمع الأسناد بعد ذلك ويتبين العلماء ما هو اللفظ الصحيح الذي ورد. نعم، هو أفاض هنا الشارع عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وذكر أقوال العلماء في هذا الأمر. وهنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يرجح أن الراسخين في العلم يعلمون كل ما في كتاب الله، فقال: ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره، ولم يقل هذا مدحاً لنفسه أو ثناء عليها، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، فالقرآن معاني كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين، حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن، وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم. والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع، أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعاً بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما فإنها تحمل عليهما جميعاً. وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من المتشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم، إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ثم تستثنى آيات الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعاً وأكثر من آيات الأحكام، ولو قلنا بهذا القول لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعاً يكون خفياً، ويكون معنى قوله تعالى ليدبروا آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول، بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن. وعلى رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية ألف باء تاء. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخطأ في الفهم يعني قد يحصل، فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأ. وأما بالنسبة للحقائق فما أخبر الله به من أمر الغيب فمتشابه على جميع الناس، يعني أمور الغيب اللي ما رآها الناس فهذا متشابه على جميع الناس. ثم ذكر المسائل التي استنبطها المؤلف من هذا الباب، فذكر المسألة الأولى وهي عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، بمعنى انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات. المسألة الثانية تفسير آية الرعد، وهي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ومراده بذلك أنهم أنكروا اللفظ، يعني أنكروا الاسم كله وقالوا ما نعرف الرحمن، وهذا من الكفر. المسألة الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، قال وهذا ليس على إطلاقه، يعني وإنما تتدرج حتى يفهم السامع، ما وهذا مأخوذ من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المسألة الرابعة ذكر العلة، يعني في ترك هذا الحديث لأنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، وهذا حديث متفق عليه، إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته وما أشبه ذلك، وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وغير هذه الأمور، لو حدثنا بها إنساناً عامياً لأوشك أن ينكر، ولكن يجب أن نبين له بالتدرج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما نعلم الصبي شيئاً فشيئاً. هذا ذكر الأمثلة ليست من الشارح وإنما من الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وهذه الأحاديث كان يرويها الصحابة ويذكرونها في المجالس، والمجالس فيها عوام وغير عوام، لكنهم قد رسخوا عندهم قاعدة وهي التسليم للوحي، التسليم للنصوص، ومن أشكل عليه شيء يسأل، لكن لا يبحث الإنسان عن الغرائب عند العوام، وإنما إذا جاء شيء من ذلك وخشي أن يفهم على غير وجهه فإنه يفسر للناس ويبين. هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذا الباب. وذكر بعده باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن نؤجل الحديث عن هذا الباب إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.